كيلومترا حيث سيعزز سلامة الرحلات الجوية في المنطقة. وبلغت تكلفة المشروع 60 مليار تومان ووفر 800 ألف يورو من العملة الصعبة. أنجز المشروع فريقا من 130 خبيرا إيرانيا بعد 5 سنوات من العمل رغم العقوبات الدولية في خطوة تعزز الاكتفاء الذاتي والسيادة التقنية للبلاد. في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل استمرار التعنت الغربي ومحاولات فرض الإرادة السياسية على إيران، تتعالى التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مساس بحقها النووي، وتؤكد استعدادها للرد على أي تهديد. طهران وعبر وزير خارجيتها عباس عرقشي تؤكد أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، وتشدد على أن أي محاولة لتصفير التخصيب تعني نهاية الحوار مع الأوروبيين.
هذا الكلام كان رد على تصريحات مسؤول بريطاني تحدث عن تصفير التخصيب، وقلت هناك بشكل واضح جدا إننا واصلنا محادثاتنا مع الأوروبيين والدول الأوروبية الثلاث خلال هذه الفترة، ولكن إذا كان موقفهم تصفير التخصيب فعلا فلن يكون لنا أي حديث معهم بشأن الملف النووي. أعتقد أنهم يجب أن يحددوا موقفهم بالنسبة للتخصيب. نحن لا نمزح مع أحد بشأن موضوع التخصيب.
وفي هذا الوقت تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة رافائيل غروسي إلى تقريب وجهات النظر بين إيران وواشنطن بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. غروسي يرى أن التفاهم ليس مستحيلا، وبينما يؤكد أن المحادثات بين الجانبين ما زالت بلا حسم، لكنه يعتبر استمرارها مؤشرا إيجابيا. وبينما تحاول الأطراف الدولية الدفع نحو تسوية، نفت طهران تسلمها أي مقترحات رسمية، خصوصا تلك التي تتحدث عن مشاركة دول إقليمية في عمليات التخصيب، كما قدمت تطمينات فيما يخص امتلاك السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم.
نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي ولا نقوم بتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق من المحتمل أن نسمح للمفتشين الأمريكيين أيضا بالدخول إلى منشآتنا النووية.
وبما أن هذه التطمينات لا تصب في مصلحة تل أبيب التي تهدد دائما بضرب إيران وتحاول وقف مسار التفاوض بالكامل، فقد وجه قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي تحذيرا واضحا وصريحا للمسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا أنه في حال ارتكبوا خطأ فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا القادة الأمريكيين بأن بلادهم مستعدة لأي سيناريو.
استشهد 23 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك باستهداف منزلا شرق المخيم. كما استشهد مواطنين آخرين جراء قصف الاحتلال لمنطقة قيزان النجار ومحور موراد جنوب مدينة خان يونس، فيما انتشلت طواقم الإسعاف 3 شهداء من تحت ركام منزل نتيجة قصف سابق للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 37 مواطنا. في ذكرى مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ركزت الصحافة الإسرائيلية على فشل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، محملة نتنياهو مسؤولية الفشل الاستراتيجي والانقسام الداخلي وانعدام أمن المستوطنين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 72 من عودة العدوان، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ الفجر. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتين شمال ووسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 17 شخصا بينهم أطفال ونساء ففي حي الصفطاوي شمال مدينة غزة. استهدفت غارة لطائرات الاحتلال منزل عائلة فلسطينية ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 8 وإصابة آخرين. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم بغارة لطائرات الاحتلال. وعلى الصعيد الإنساني فشلت أولى عمليات توزيع المساعدات ضمن الخطة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، إذ جرت في رفح وسط فوضى عارمة وإطلاق نار أوقع شهداء ومصابين، وهو ما أثار انتقادات أممية للظروف التي جرت فيها العملية. ومع بدء الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات، قتل جيش الاحتلال 3 فلسطينيين وأصاب 46 بجراح قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية برفح. كما تحدثت مصادر فلسطينية عن اعتقال 15 آخرين.
متنا من الجوع الصغار، ما بدنا أقول لك يابا بدك وحيدك تسوي، بدي بيع أي حاجة من دم عشان أطعميهم. إحنا مش لاقين حاجة لكلها، إحنا ملاقيين الشباب قاعد تجري ضد الضرور. إيش بقول بخوف، قلت خوف خوف، ما زال الشعب بيجيب قاعد خبونات من نور. إحنا بدنا نطعم الصغار، إحنا جوعنا متنا وكل خوف بالله. شو
الأمم المتحدة وصفت المشهد بالمفجع وعبرت عن رفضها للآلية الجديدة وطالبت بتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة علق على الحادث قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية. وأدان المكتب في بيان استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية استشهاد 5 من عمال الإغاثة التابعين لها جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال أثناء قيامهم بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. يأتي هذا في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر تشرين الأول، والذي أسفر عن سقوط 177 ألف ضحية بين شهيد وجريح ونزوح مليوني فلسطيني. كما يفرض كيان الاحتلال حصارا خانقا على القطاع منذ 2 مارس آذار، مما دفع 2,400,000 مواطن إلى حافة المجاعة. دعت 4 دول أوروبية لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة على حدود عام 67، وجاء ذلك في بيان مشترك لدول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلفونيا تأكيدها الالتزام بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة أخلاقية وعملية لإحياء عملية السلام، فيما رحبت بالمؤتمر الدولي المزمع عقده في يونيو القادم برعاية الأمم المتحدة لبحث القضية الفلسطينية. وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا إسرائيليا عنيفا في غزة والضفة الغربية. أعرب المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتيكوف والبيت الأبيض عن تفاؤلهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى اتفاق طويل الأمد. من جهتها أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق على إطار عام مع ويتيكوف يحقق وقفا دائما للعدوان وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تفاؤل أمريكي بانفراجة قريبة بالتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة أبداه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى اتفاق طويل الأمد، بعد إعلانه استعداد واشنطن إرسال المقترح المعدل وحثه جميع الأطراف على قبوله.
إننا على وشك إصدار وثيقة شروط جديدة سيراجعها الرئيس، ولدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد ووقف مؤقت لإطلاق النار.
مبادرة أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بنجاحها في سد الفجوات بين تل أبيب وحماس، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام لإنهاء الحرب إذا تحرك كل من الجانبين قليلا. يأتي هذا بينما يضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه للقبول بالمقترح، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على تسريع توصيل المساعدات للفلسطينيين.
نحن نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نحن نوصل الغذاء لسكان غزة، لقد كان الوضع سيئا للغاية.
وتأكيدا على حرصها على إنهاء العدوان، أعلنت حماس توصلها مع ويتكوف لإطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع، ويتضمن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين. في المقابل تستمر تل أبيب في المناورة لإطالة أمد الحرب، حيث نفت وجود أي مقترح أمريكي جديد لصفقة تبادل، في حين كشفت القناة 13 العبرية عن مصدر إسرائيلي رفض الكيان للمقترح.
توغلت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية، وتحديدا في بئر الشعيب في بليدة جنوبي البلاد، وذلك في إطار انتهاكاته التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت مصادر لبنانية أن القوة التي توغلت في بليدة مؤلفة من دبابتين وجرافة وعدد من عناصر المشاة وتخطت الخط التقني. يأتي ذلك بعد أن كانت قوة مشاة إسرائيلية قد تسللت ليلة الاثنين إلى داخل الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل في الجنوب، وتمركزت بين منازل المدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعيزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال. وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيت ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة للحشد والنفير والرباط في المسجد. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وتخللها أداء طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية. بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الاقتحام السافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن غفير برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى. أعلنت روسيا استعدادها لجولة محادثات جديدة مع أوكرانيا في اسطنبول مطلع الأسبوع المقبل، فيما رحبت كييف بالمفاوضات مشترطة الاطلاع على الشروط الروسية مسبقا وسط ضغوط أمريكية لإنهاء الحرب عبر الحوار. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
جولة تفاوضية جديدة على طاولة الانتظار، ومذكرة روسية تقول موسكو إنها تحمل مفاتيح السلام، لكن العبرة تبقى في التفاصيل وفي النوايا. وسط تبادل كثيف للهجمات الجوية بين موسكو وكييف وتزايد الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار، طرحت روسيا مبادرة جديدة لبحث تسوية سلمية، محددة الثاني من حزيران يونيو موعدا مقترحا لجولة تفاوض مباشرة جديدة مع أوكرانيا في إسطنبول. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده أعدت مذكرة سلام تشمل مقترحات ملموسة لإنهاء النزاع، موضحا أن الوفد الروسي مستعد لتقديمها خلال المباحثات المنتظرة.
إن وفدنا مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة في إسطنبول الاثنين في الثاني من يونيو.
أما أوكرانيا وعلى لسان وزير دفاعها رستم عمروف فقد طالبت بالاطلاع المسبق على الشروط الروسية لتقييم جدية المقترح وضمان خروجه بنتائج ملموسة. التحركات الروسية جاءت بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو الذي شدد على أن الحوار بحسن نية هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، مشيدا في الوقت نفسه بعملية تبادل الأسرى الأخيرة والتي شملت 1000 أسير من كل طرف. لكن الدعوات إلى مفاوضات شاملة لم تخفي التوترات القائمة، فقد رفض الكرملين مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعقد لقاء ثلاثي يضمه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن مثل هذا الاجتماع لن يعقد دون اتفاقات تمهيدية متينة. وفيما تترقب كييف مضمون الوثيقة الروسية تسربت بعض ملامح ما تريده موسكو، فوفق مصادر روسية تشترط موسكو حياد أوكرانيا الكامل وتعهدا غربيا مكتوبا بعدم توسعة الناتو شرقا وعدم ضم أوكرانيا أو جورجيا أو مولدوفا إلى الحلف، إضافة إلى رفع العقوبات الغربية وإعادة الأصول الروسية المجمدة.
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هو هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع، وأضاف: لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، كما لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين. وأكد لازاريني أن نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كما أنه سيحرم جزءا كبيرا من سكان غزة. واندفع آلاف الفلسطينيين يوم الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات في منطقة غرب رفح، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران الاحتلال. اقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب احتجاجا على فشل الحكومة في إبرام صفقة لإطلاق الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وشهدت الاحتجاجات إغلاق طرق رئيسية واقتحام مبنى قلعة زئيف الذي يضم مقر الحزب، فيما ارتدى بعض المتظاهرين أقنعة تمثل رئيس الوزراء نتنياهو ووزرائه، وارتدوا ملابس برتقالية تشبه زي المحكوم عليهم بالإعدام. هذا وردت شرطة الاحتلال باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين ومصادرة معداتهم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين: عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. الأنوروا تحذر من أن نظام توزيع المساعدات الأمريكي بغزة يهدر الموارد ويشكل إلهاء عن الفضائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى لكم دوام الفرح والصحة. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزنا المستمعين، أثنى على الرسول الشاعر شاكر بن مصطفى العمري. ولد بدمشق في شوال من عام 1140 للهجرة، وأتقن الخط وبرع في اللغتين العربية والتركية. توفي في 26 من ربيع الثاني عام 1194 للهجرة، وقد وصف الديار المقدسة مبينا شدة شوقه لهاتيك الأماكن. من شعره في وصف مكة المكرمة والمدينة المنورة: عندما تهبطون خير بلاد تربها في العيون كحل جلاها، قد حوت أفضل البرايا جميعا أرضها بالسمو تعلو سماها، بلدة حلها ضريح كريم بحلى الجلال قد حلاها، فيه بدر الدجى وشمس المعالي صفوة الله قبل خلق براها، وهو هادي الورى ببعثة حق والذي نوره جل الاشتباها، سيد المرسلين أحمد خير الناس والمرتجى ليوم عناها، الرؤوف الرحيم ذو المجد أسمى الخلق طرا من كهلها وفتاها. في الفضائل والحكم: من كلام الحكيم أنوشيروان في الحكمة: القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة، كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. قال الشاعر المتنبي في الشيب: خلفت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. في الأمثال: مثل عربي: الرجوع إلى الصواب فضيلة تمحو كل الأخطاء. ومسك الختام مثل إنجليزي: من يضحك دائما ومن يضجر دائما سواء في الحماقة.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة.
Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته،
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد، أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم؟ قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذن أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك سيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة، أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى أنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري يا سيد مصطفى.
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان أباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضد السلطان. علمت أنه الآن في أهواز، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان أباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرر ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني أن لا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي، لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي،
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله،
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك نوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختاه، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان أباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف، أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أختاه، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى. لا تذهب إلى أي مكان لوحدك. إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون. كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها. فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص. قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله
سامح
قد يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عظمك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان،
انظروا كيف يجيبني. أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل. البطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمعين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ما هو؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خمين.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي، لماذا جئت إلى سلطان آباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إليه.
لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان أباد؟ قل يا ديمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك أن لا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا كل سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت خادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قولي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قولي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان أباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك، وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قولي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لا سيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.
الثالثة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عشرة الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. الأنوروا تحذر من أن نظام توزيع المساعدات الأمريكي بغزة يهدر الموارد ويشكل إلهاء عن الفضائح. من العناوين إلى التفاصيل، دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رادار طيران محلي الصنع بالكامل في مطار آية الله جمي في أبادان بحضور رئيس الجمهورية ووزير الطرق عبر الفيديو كونفرنس. ويتميز الرادار الجديد بقدرة تغطية تزيد عن 450 كيلومترا، حيث سيعزز سلامة الرحلات الجوية في المنطقة. وبلغت تكلفة المشروع 60 مليار تومان، ووفر 8